والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستدلال على البراءة الشرعية، وقلنا نستدل عليها أولا من القرآن الكريم، ويذكر السيد الشهيد هنا أربع آيات. الآية الأولى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقلنا أن اسم الموصول هنا ما هو المراد منه؟ اسم الموصول هنا ما هو المراد منه؟ قلنا توجد كم احتمال عندنا؟ أربعة احتمالات. الاحتمال الأول المال، الاحتمال الثاني الفعل، الاحتمال الثالث التكليف، الاحتمال الرابع الجامع بين المعاني الثلاثة. قلنا يفيدنا في الاستدلال المعنى الثالث، وهو شنو؟ التكليف، يعني لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها، أي أوصله إليها. ولكن المورد المتيقن هو الاحتمال الأول وهو المال، لأن الآية تتكلم عن الإنفاق، فلينفق ذو سعة من سعته لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولكن لا موجبة. عليكم السلام. لتخصيص الآية بمن؟ بالمورد، فإن المورد لا يخصص الوارد، فنتمس الجميع. عليكم السلام ورحمة الله. فيثبت الاحتمال الثالث ولو ضمنيا، فيتم الاستدلال. هذا ما شرحناه في الدرس السابق. أما اليوم فنقول: اعترض الشيخ الأنصاري قدس سره على هذا الاستدلال، حيث قال إن إرادة الجامع وهو الاحتمال الرابع غير ممكنة، أي لا يمكن إجراء الإطلاق لإثبات الجامع بين المعاني الثلاثة المال والفعل والتكليف. لماذا؟ يقول: إذا رجعنا إلى الآية نجد أن نسبة الفعل إلى اسم الموصول، لأن الآية جاءت لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالنسبة بين يكلف واسم الموصول بناء على الاحتمال الأول والثاني هي نسبة الفعل إلى المفعول به، أما بناء على الاحتمال الثالث فهي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. توضح ذلك: بناء على الاحتمال الأول، الآية ايش راح يصير معناه؟ لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي رزقها. زين، نجي نعرف هاي الآية، نعرف لا شنو؟ لا نافية، يكلف فعل مضارع مرفوع على صرف ضمة، الله لفظ الجلالة فاعل، نفسا مفعول به أول، مالا مفعول به ثاني، إلا أداة استثناء. عندنا في النحو إذا تذكرون، إذا حذف المستثنى منه أقيم المستثنى مقامه في الإعراب. عندنا مستثنى منه وعندنا شنو؟ يقول جاء القوم إلا زيدا، وين المستثنى منه؟ القوم، وزيد شنو؟ مستثنى. فإذا حذفنا القوم جاءوا إلا زيد أو لا، هاي العبارة ما ينحذف لأنه فاعل. نجيبنا مثل، قل رأيت القوم إلا زيدا. فإذا تريد تحذف القوم طبعا تنفي الفعل، فش تقول؟ ما رأيت إلا زيدا. فيا اللي راح يصير مفعول به زيدا، يصير مفعول به منه زيدا، يقوم مقام المستثنى منه. كذلك هنا لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها. زين، نحذف المال الأولى اللي هي المستثنى للمستثنى منه، المستثنى منه، شو يصير الآية؟ لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي آتاها. فالمال الذي آتاها نعرف المال، نعرف به مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. فلذلك ما بناء على الاحتمال الأول إيش راح يصير موقع الإعرابي؟ مفعول به ثاني. كذلك الكلام على الاحتمال الثاني، شو نقول؟ لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا الفعل الذي أقدرها عليه. لا يكلف الله نفسا مفعول به أول، فعلا مفعول به ثاني. زين، احنا حذفنا هذا المستثنى منه، فشنو صارت الآية؟ لا يكلف الله نفسا إلا الفعل الذي آتاها. فهي إلا الفعل، الفعل ما نعرفه مستثنى منصوب، وإنما نعرفه مفعول به ثاني منصوب. إذن بناء على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني تكون النسبة بين الفعل واسم الموصول، هي نسبة الفعل إلى المفعول به. أما على الاحتمال الثالث اللي هو شنو الاحتمال الثالث؟ التخليف. فيكون معنى الآية لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها. لا يكلف الله نفسا تكليفا، لا يكلف تكليفا، تكليفا شن نعرفه؟ مفعول مطلق. حذفناها فأقيم المستثنى مقامها، شو راح يصير؟ لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي أوصله إليها كما بينا. فش راح يصير هنا اسم الموصول؟ راح يصير مفعول مطلق، راح يصير شنو؟ مفعول مطلق. فبناء على الاحتمال الثالث نسبة الفعل إلى اسم الموصول، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فعلى الأول والثاني يا نسبة، وعلى الاحتمال الثالث الفعل إلى المفعول المطلق. ويقول الشيخ الأنصاري إن نسبة الفعل إلى المفعول به تختلف وتغير، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وذلك شنو السبب؟ لأن نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير. شلون يعني؟ فحينما أقول رأيت زيدا، فالفعل هو رأيت يعني الرؤية، والمفعول به هو شنو؟ هو زيد. فالرؤية وزيد متغايران أو غير متغايرين؟ متغايران. الرؤية شيء وزيد شنو؟ شيء آخر. فالنسبة بين الفعل والمفعول به نسبة المغاير إلى المغاير. أما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق كأن تقول ضربته ضربا شديدا، ضربته ضربا شديدا. فما هي النسبة بين ضربته وضربا شديدا؟ هل هي المغايرة؟ ليست المغايرة.
وإنما ضربا شديدا بيان لنوع من الضرب، بيان لنوع من الضرب، لأن الضرب قد يكون شديدا وقد يكون ليس شديدا. فنسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي نسبة الفعل إلى نوع من أنواعه وطور من أطواره، أنه ضرب شديد، ضرب ضعيف، ضرب متوسط، فهو ضرب لكنه شنو؟ له نوعية خاصة. إذن نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى المغاير، أما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة الفعل إلى طور من أطواره ونوع من أنواعه. وهاتان نسبتان مختلفتان ومعنيان مستقلان. المغاير إلى المغاير معنى، والطور من الأطوار معنى آخر، فكيف يمكن الجمع بينهما في كلمة واحدة؟ هذا مستحيل. هذا كلام من؟ كلام الشيخ مصاري. لماذا مستحيل؟ لأنه يلزم استعمال الكلمة اللي هي اسم الموصول في المثال، استعمال الكلمة في معنيين متغايرين في وقت واحد. وهذا ممكن أو غير ممكن؟ وهذا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لماذا لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين متغايرين في وقت واحد؟ لماذا؟ فليكن. يعني شنو المشكلة؟ أجاب عن ذلك السؤال صاحب الكفاية إذا تذكر، ومر علينا في الحلقة الأولى أي. فلماذا لا يمكن استعماله في معنيين في وقت واحد؟ أحسن، لأنه إفناء لللفظ مرتين، والإفناء لا يتكرر لأنه إعدام، فإذا أثنيته في المعنى الأول لا يبقى شيء حتى تثنيه في المعنى الثاني، فهو إفناء لللفظ في معنيين، وهذا مستحيل لأن الإفناء لا يتكرر. خلاصة الكلام، الشيخ الأنصاري قال لا يمكن الاستدلال بالآية على البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن الاستدلال بالآية على البراءة الشرعية يتوقف على إجراء الإطلاق، وإجراء الإطلاق شنو معناه؟ معناه شمول اسم الموصول للاحتمالات الثلاثة، المال والفعل والتكليف، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأنه على الاحتمال الأول والثاني نسبة الفعل إلى اسم الموصول نسبة الفعل إلى المفعول به، أما على الاحتمال الثالث فهي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وهاتان نسبتان متغايرتان، لأن الفعل للمفعول به هي عليكم السلام هي نسبة المغاير إلى المغاير، أما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق فهي نسبة الشيء إلى نوع من أنواعه وطور من أطواره. وهاتان نسبتان مختلفتان فلا يمكن الجمع بينهما في اسم الموصول. لماذا؟ لأنه يلزم استعمال اللفظ في معنيين متغيرين، وهذا مستحيل لأنه يلزم إثناء اللفظ مرتين في معنيين في وقت واحد، وهذا مستحيل كما قال صاحب الكفاية. هذا هو إشكال الشيخ الأنصاري. هذا واضح لو واضح؟ واضح إن شاء الله نطبق هذا. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تطبيق تقريب الاستدلال طبقناه. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال، استدلالنا طبعا متوقف على شنو؟ على إجراء الإطلاق وإرادة الجامع، بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة. لماذا؟ لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا. ليش مفعول مطلق؟ لا يكلف الله نفسا تكليفا، لا يكلف الله نفسا تكليفا، هذا بعد مفعول مطلق، صح لو مصر ويا ينسون له. لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أتاه، هاي مفعول به أو مفعول مطلق؟ مفعول مطلق. ولكن اللي مدقق بعلم النحو يقول لي شيخنا صاري شيخنا اعذرنا، فإن هذا ليس من المفعول المطلق وإنما هو مفعول به، فإن التكليف هنا بمعنى الإلزام، لا يكلف الله نفسا إلزاما تكليفا حكما، فهذا أيضا مفعول به، مو مثل ضربته ضربا، لا هذا قياس مع الفارق، هذا نتركه إلى محله. زين، لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا، وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به. لماذا؟ فإن الأولى، يا هي الأولى الفعل إلى المفعول المطلق، هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره، كما نقول في المثال شنو؟ ضربته ضربا شديدا، فضربا شديدا هو نفس ضربته، لكن نوع من أنواع الضرب وطور من أطوار الضرب وهو الضرب الشديد. زين، والثانية، الثانية هي الفعل إلى المفعول به، هي نسبة المغاير إلى المغاير. مثال شنو؟ رأيت زيدا، فإن رأيت والرؤية هي نفس زيد أو تختلف عن زيد؟ طبعا تختلف عن زيد، الرؤية شيء وزيد شيء آخر، فهي نسبة المغاير إلى المغاير. فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين، الحدث إلى طور من أطواره والمغاير إلى المغاير، إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، يعني من هيئة ربط الفعل بمن؟ باسم الموصول اللي هو في المثال، وهو من استعمال اللفظ في معنيين، وهو مستحيل مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد، لأنه استعماله في أكثر من معنى إثناء لللفظ أكثر من مرة، وهذا مستحيل كما تقدم بيانه في الحلقة الأولى. هاي الآية الأولى. الآية الثانية، ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا الاستدلال بالآية واضح، الآية شو تقول؟ ما كنا معذبين، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول نحن لا نعذب الناس، لا نعذب الناس إلا إذا أرسلنا إليهم رسولا. والرسول هنا شنو المقصود من الرسول؟ الرسول أخذ كمثال لإبلاغ التكاليف الشرعية والأحكام الشرعية، لأن وظيفة الرسول هي الإبلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فشو راح يصير معنى الآية؟ إن الله تعالى لا يعذب الناس إلا إذا أبلغهم، إلا إذا أبلغهم بالأحكام الشرعية. أبلغهم يعني شنو؟ يعني علموا بها. فالله لا يعذبهم إلا إذا أبلغهم وأعلمهم فإذا لم يبلغهم ولم يعلمهم يعاقبهم أو لا يعاقبهم؟ لا يعاقبهم. وهذا معناه البراءة، لا يعاقبهم يعني هم في أمان، هم في ترخيص إذا لم يبلغهم الله سبحانه وتعالى. زين. والشاك في الحكم الشرعي أبلغ بالحكم أو لم يبلغ؟ أو لم يبلغ؟ بلغ بالحكم أو لم يبلغ؟ الشاك في الحكم لم يبلغ، إذن يعذب أو لا يعذب؟ ما كنا معذبين حتى نبلغ، فإذا لم نبلغ لا نعذب. فالشاك في الحكم لا يعذب، يعني شنو لا يعذب؟ يعني هو بريء، بريء الذمة، وهذا هو معنى البراءة، هذا هو كيفية الاستدلال. الرد عليه نقول هذا الاستدلال ليس بصحيح. لماذا؟ لماذا؟ لأن بيان الحكم على نوعين، يعني يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى الأول هو صدور البيان من الشرع المقدس، يعني أن البيان صدر أو لم يصدر. والمعنى الثاني هو وصول البيان إلى المكلف، وصل أو لم يصل. وهناك فرق بين صدر أو لم يصدر وبين جنو، وصل أو لم يصل. لماذا؟ لأن التكليف قد يصدر من الشارع، ولكن هل بالضرورة يصل إلينا؟ قد لا يصل إلينا بسبب دواعي التحريف وضياع كثير من الروايات. فإذن هل هناك ملازمة بين الصدور والوصول أو لا توجد ملازمة؟ لا توجد ملازمة. زين، سؤال: ما هو المراد في الآية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي بيانا؟ أي بيان هنا يقصد؟ هل هو صدور البيان أم وصول البيان؟ الجواب: المقصود من الآية هو صدور البيان. لماذا؟ لأن الرسول مثال لصدور البيان وليس مثالا لإيصال البيان. الرسول صلى الله عليه وآله كان يصدر البيانات والأحكام الشرعية أم كان يتكفل بإيصالها إلى الناس؟ يعني تكبابا، يا فلان ابن فلان وجب عليك كذا، يا فلان ابن فلان وجب عليك كذا. هذه وظيفة الرسول؟ أو وظيفة الرسول يقف في المسجد يقول أيها الناس وجبت عليكم الصلاة؟ فوظيفته إصدار البيان أو إيصال البيان إلى المكلف؟ وظيفة الرسول هي إصدار البيان. فالآية ناظرة إلى صدور البيان، يعني لا نعذب إلا إذا أصدرنا بيانا للحكم الشرعي. وهذا يفيدنا في المقام أو لا يفيدنا في المقام؟ لا يفيدنا في المقام. لماذا؟ لأن البراءة الشرعية نريد أن نجريها في موارد عدم صدور البيان أم عدم وصول البيان. نريد أن نجري البراءة في حالات عدم وصول البيان. لماذا؟ لأنه في حالات عدم صدور البيان أصلا البيان ما صادر. نحتاج إلى البراءة أو ما نحتاج إلى البراءة؟ لا نحتاج إلى البراءة. لماذا؟ لأن التكليف غير موجود، وإذا كان التكليف غير موجود فالعقوبة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، سالبة بانتفاء الموضوع إذا لم يصدر حكم شرعي. فما هي فائدة البراءة؟ ما فيها فائدة بعد، الحكم ما موجود، وإذا ما موجود فماكو عقوبة لأنها سالبة بانتفاء. وهذا لا يفيدنا. شنو يفيدنا؟ نحن نريد أن نجري البراءة في التكاليف التي نشك أنها صدرت من الشارع لكنها لم تصل إلينا. إذن خلاصة الاعتراض، الآية ناظرة إلى صدور البيان لا وصول البيان، وهذا لا يفيدنا في المقام، لأننا نريد أن نجري البراءة في حالات عدم وصول البيان وإن كان صادرا من الشارع. فالآية أجنبية عن البراءة الشرعية. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أنها تدل على أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول، وليس الرسول إلا كمثال للبيان، فكأنه قال لا عقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب بلا بيان. لكن هذا عقلا لو شرعا؟ شرعا. ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يقتضيه نفي العقاب وما كنا معذبين في حالة أن غاية ما يقتضيه نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان، مو حالة عدم وصول البيان، في حالة عدم صدور البيان من الشارع. وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى استدلال، لأن التكليف إذا لم يصدر فلا عقاب، سالبة بانتفاء الموضوع. لا في حالة صدوره وعدم وصوله إلى المكلف. الآية ناظرة لمن؟ الآية ناظرة لمن؟ للحالة الأولى وهي عدم الصدور، بينما اللي يفيدنا بالمقام شنو؟ عدم الوصول، لأن الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي إلى المكلف. وما نحن بصدده في البراءة الشرعية إنما هو التأمين من ناحية تكليف لم يصل إلينا بيانه، حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع. إذن الآية تدل على البراءة الشرعية أو لا تدل؟ لا تدل على البراءة الشرعية. ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كيفية الاستدلال، إن الله سبحانه وتعالى يعلم الرسول صلى الله عليه وآله يقول لك إذا أردت أن تتناقش مع اليهود، لأن اليهود حكموا بحرمة بعض الأمور المحللة، فالله سبحانه وتعالى يقول لي شلون استدل عليهم؟ قل لهم إن هذه الأشياء التي تدعون أنها محرمة لا أجدها في القرآن، ما موجودة فيما أوحي إلي، فإذا لم أجدها فهي شنو؟ فهي غير موجودة في الشريعة. وإذا كانت غير موجودة في الشريعة فالمكلف شبيه في سعة منها في أمان منها. وهذا يعني أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، لا أجد أي شيء مما تقولون، فإذا لم أجده إذن أنتم شنو؟ اذهبوا لا شيء عليكم، ليس بحرام. فالرسول استدل بمن؟ استدل بمن؟ على البراءة، على أن هذا الحكم غير ثابت، أنه لم أجده، لم أجده لا في آية ولا في رواية. فنحن في المقام أيضا نقول حينما يشك المكلف في حرمة التدخين مثلا فكيف يستدل؟ كيف يستدل؟ يقول هذا التدخين لم أجد عليه دليلا لا في قرآن ولا في سنة. إذن هو شنو؟ إذن هو غير ثابت في الشريعة، يعني الحرمة غير ثابتة في الشريعة. هاي كيفية الاستدلال بالآية، والجواب عنها واضح جدا واضح، لأنه قياس مع الفارق. قياس مع الفارق، شلون قياس مع الفارق؟ عدم إيجادنا للحكم والدليل يختلف عن عدم إيجاد الرسول للحكم والدليل. شلون يختلف؟ لأن الرسول حينما يقول لم أجد ذلك الحكم في الشريعة، هذا الحكم لم أجده في الشريعة ولم أجده في القرآن، فهذا يساوق ويعادل عدم وجوده في الشريعة أصلا. لماذا؟ لأن الحكم أول ما يصدر، أول من يطلع عليه من هو؟ الرسول. فكل تكليف يصدر لابد أن يطلع عليه الرسول، فإذا لم يجد شيئا فهذا دليل على شنو؟ على أنه ليس موجود. أما نحن فليس كذلك، أما نحن فليس كذلك. إذ عدم إيجادنا للدليل، ما لقينا الدليل أو ما لقينا الحكم، وعدم وصولنا إلى الحكم وعدم معرفتنا بالحكم لا تدل على أن الحكم فيه غير موجود في الشريعة. فعدم الوجدان يدل على عدم الوجود بالنسبة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة للمكلفين العاديين فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، إذ قد يكون موجودا ولكن لم يطلع عليه المكلف. إذن الاستدلال بالآية تام أو غير تام؟ غير تام. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن الله تعالى لقن نبيه كيفية المحاجة مع اليهود فيما يرونه محرما بأن يتمسك بعدم الوجدان، لا أجد، قل لا أجد. وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كاف للتأمين، أنه ما زال لم أجده، إذن هو شنو؟ ليس ثابتا، أنتم مؤمنون من قبله. يعني عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، ويرد عليه أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الوجود الفعلي للحكم. لماذا؟ لأن أول من يطلع على الحكم هو الرسول، فحينما يقول لا أجد معناها شنو؟ لا أجد يعني ليس موجودا، لأن الرسول مطلع على كل شيء، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف المحتمل أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعية. المكلف قد لا يعلم بكثير من الأمور مع أنها موجودة، فكيف إذا كانت ضائعة؟ فعدم وجدان المكلف لا يدل على عدم الوجود، فلا يمكن الاستدلال بالآية. ومنها قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وكيفية الاستدلال بالآية تتوقف على شرح مقطعين من الآية. المقطع الأول: ما كان الله ليضل قوما، ما كان الله ليضل قوما، ما معنى ليضل قوما؟ ما معنى الإضلال؟ الجواب: يحتمل فيه معنيان. الأول: الإضلال هو تسجيلهم من الضالين والمنحرفين، يعني تسجيلهم في قائمة المنحرفين. والمعنى الثاني: لا، الإضلال هو الطرد من الرحمة الإلهية. الإضلال معناه شنو؟ الطرد من الرحمة. وعلى كلا الفرضين هو نوع من العقاب، هو نوع من العقاب. فالإضلال بمعنى العقاب. ما كان الله ليضل قوما، شنو معناها؟ ما كان الله ليعاقب قوما أو ليعذب قوما. زين، الفقرة الثانية: حتى يبين لهم ما يتقون. ما يتقون شنو يعني ما يتقون؟ الجواب: المقصود من ما يتقون أي التكاليف التي يتقونها. لأن الله سبحانه وتعالى حينما يبين لك الحرام لأي شيء حتى تتقي من ذلك الحرام، وحينما يبين لك الوجوب حتى تتقي من ترك ذلك الوجوب. فما يتقون معناها شنو؟ معناها بيان الأحكام الشرعية. فيكون معنى الآية الإجمالي: إن الله لا يعذب ولا يعاقب قوما إلا إذا بين لهم التكاليف الشرعية. فإذا لم يبين لهم، إذا لم يبين لهم التكاليف الشرعية، لا يعاقبهم ولا يعذبهم. هذه هي كيفية الاستدلال بالآية. سؤال: الآية ناظرة إلى صدور البيان أم ناظرة إلى وصول البيان حتى يبين لهم، يعني حتى يصدر أو حتى يوصل؟ إن كان حتى يصدر يتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال؟ لا يتم. إن كان حتى يوصل يتم الاستدلال. فكيف نثبت ذلك؟ الجواب: يقول السيد الشهيد: المراد من الآية هو الوصول وليس الصدور. لماذا؟ لأن الآية قالت حتى يبين ما يتقون أو حتى يبين لهم ما يتقون. حتى يبين لهم، حتى يبين لهم شنو معناه؟ يعني يوصل إليهم. فالتعبير بلهم، هذا الضمير هم، دليل على أن المراد هو وصول البيان وليس صدور البيان. فيتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال؟ فيتم الاستدلال. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن المراد بالإضلال فيها إما تسجيلهم ضالين ومنحرفين، وإما نوع من العقاب كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة. وعلى أي حال فقد أنيط الإضلال، شنو يعني على أي حال؟ سواتان نوع من العقاب يعني ضالين ومنحرفين أو طرد من الرحمة. فقد أنيط الإضلال وعلق بمن ببيان ما يتقون لهم. زين ما يتقون يعني شنو؟ يعني الأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية. وحيث زين قد تقول ما هو الدليل على أن المراد هو الوصول وليس الصدور؟ نقول وحيث أضيف البيان لهم قال يبين لهم فهو ظاهر في وصوله إليهم وليس في صدوره، وليس عن صدوره، يعني ما يتكلم عن الصدور، يتكلم عن الوصول. فمع عدم وصول البيان لا عقاب ولا ضلال، وهو معنى البراءة. فيتم الاستدلال أو لا يتم؟ لا يتم الاستدلال. إذن كم آية لحد الآن أخذنا؟ 4 آيات. الآية الأولى تم الاستدلال أو لا؟ الآية الأولى غير تام باعتراض الشيخ الأنصاري. الآية الثانية غير تام. الآية الثالثة غير تام. الآية الرابعة تام. يعني لا يبقى لدينا من القرآن إلى الآية الرابعة إلا الآية الرابعة. بلي الوصول، الوصول يكون عن طريق المتعارف، عن طريق رواة الأحاديث. كيف تصل إلى النروة؟ عن... لا مهمة الرسول إصدار البيان، لكن إيصال البيان إلى الناس الصحابة والرواة الذي يسمعون البيان من الرسول يوصلونه إلى الناس عن طريق يسمعونه من الرسول ويوصلونه إلى الناس. فالذي يوصل التكليف إلى الناس هم الرواة والكتب وليس الرسول. فالرسول وظيفته إصدار البيان وليس إيصال البيان. إيصال محدود مو إيصال للمكلفين. أوصله في المسجد للمصلين القاعدين. فوظيفة الرسول مو إيصال البيان للناس أجمعين، لا، الذي يوصله للناس أجمعين رواة الأحاديث والمؤلفين والعلماء والرواة، ثم اللي يوصلون الأحاديث إلى الناس. الرسول مو وظيفته يدق الأبواب ويوصل البيان إلى الناس، وإنما وظيفة الرسول أن يجعله في معرض الوصول. يعني شلون في معرض الوصول؟ أن يقوله على الملأ العام، والملأ العام يتناقلون من جيل إلى جيل كما وصل إلينا إلى يومنا هذا. في طبعا رواة أحاديث أو كتب. هذا تمام الكلام. بني أي قلنا لا يتم الاستدلال إلا بالاحتمال الرابع.
ما سيدنا الاعتراض.
زين فالاعتراض أبطل الاستدلال. يقول إرادة الجامع غير ممكنة، مستحيل. فكيف تقولون بأنه شنو؟ أن الآية تنظر إلى الجامع وأن اسم الموصول يراد منه الجميع، هذا مستحيل. فإذن لحد الآن أبطلنا الاستدلال. أما إذا جئنا ورددنا على الشيخ الأنصاري وقلنا له اعتراضك ليس بصحيح، فيتم الاستدلال. لكن على مستوى الحلقة الثانية رددنا على اعتراض الأنصاري أو لم نرد؟ لم نرد. إذن الاستدلال غير تام إلى أن نرد عليه. طبعا شو رد عليه الآن؟ نقول له أيها الشيخ الأنصاري لا، النسبة كلها هي نسبة الفعل إلى المفعول به وليس إلى المفعول المطلق. هذا نبينه في مرحلة أخرى. شلون؟
يعني بالآية الأخيرة
إيه؟
نفس ما هو بين دعوة الثانية المعادلة أنه أضاف ضميرهم ليبين فأراد صدور وليس
لا يبين لهم للمكلفين. يعني كيف يبين للمكلفين؟ إذا أصدر البيان، إذا أصدر البيان هذا ليس بيان للمكلفين، قد يكون بيان قدر ولم يصل إلى المكلفين. يبين لهم يعني يوصله إليهم. العرف يفهم هناك فرق بين يبين وبين يبين لهم. هناك فرق بين أن أشرح المطلب، أشرح المطلب يجوز قاعد في الغرفة أو قاعد في الممر أشرح بعده، وبين أشرحه لهم أو لكم، يعني شنو؟ على مرأة ومسمع أوصله إليكم. فأكو فرق بين المطلبين. هذا تمام الكلام عن الاستدلال بالآيات القرآنية على البراءة الشرعية. أما الاستدلال بالروايات فسيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.